القسم الثامن، السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة أواخر سنة 90 بعد 1300 وأوائل سنة 91 بعد 1300 هجرية قمرية. لقد من الله سبحانه علي بالتوفيق في أواخر سنة 90 بعد 1300 هجرية قمرية في موسم الحج للتشرف بالسفر لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله وفاطمة الزهراء وأئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بصحبة اثنين من أولادي، وهما الحاج السيد محمد صادق وكان عمره آنذاك 17 سنة، والحاج السيد محمد محسن وكان يزيد على 15 سنة بقليل، حيث سافرنا من طهران إلى الكويت ومن هناك إلى مكة المكرمة، ثم عدنا من جدة إلى بغداد أوائل 10 الثانية من ذي الحجة، وبقينا في العتبات المقدسة لمدة شهر تقريبا، ثم عدنا من النجف وكربلاء إلى الكاظمية برفقة سماحة السيد الحداد، ثم قمنا بزيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام، وعدنا بعد ذلك إلى طهران أوائل 10 الثالثة من محرم الحرام. ولقد كنا طيلة هذا السفر عند العتبات المقدسة في معية سماحة السيد، فقد كنا بعد قيامنا بالزيارة الأولى للكاظمية في معيته الكريمة طوال أوقات مكثنا في كربلاء والنجف ثم في الكاظمية وسامراء، وكان لهذا التشرف بزيارة العتبات المباركة بعد أداء الحج التأثير البالغ العجيب بالنسبة إلى أولادي، إذ بعد القيام بالحج ووفق هذان البرعمان اليافعان من طلبة العلوم الدينية لزيارة المراقد المطهرة للأئمة عليهم السلام بعد مشاهدة تلك الأماكن المباركة المشرفة وزيارتها، وبعد الانهماك بأداء مناسك الحج الجميلة المحببة التي لا تزال ذكرياتها تموج في ذهنيهما، مضافا إلى أن مضيفهما في كربلاء وسائر الأماكن الأخرى كان وليا من أولياء الله كسماحة السيد هاشم، وكان ذلك بالنسبة لهما أمرا رائعا ومحببا جدا يأخذ بمجامع القلوب. وأساسا فإنني أعتقد بأن الأولاد ينبغي إرسالهم إلى الحج في أوائل سن بلوغهم بأي طريق ممكن، من أجل أن تكتسب أرواحهم الطاهرة ونفوسهم النقية غير الملوثة تلك الحقائق وتجذبها إليها كالمغناطيس، فتبقى تلك المطالب إلى آخر العمر الشغل الشاغل الذي لا يفارق أذهانهم، حيث إنها ستقوم شيئا فشيئا بإظهار تلك المكتسبات وإبرازها إلى النور وإخراجها إلى حيز الفعلية، ولو استلزم أمر إرسالهم المشاق أو استدعى بيع بعض أثاث البيت ومتاعه فليس ذلك بالأمر المهم، سواء عوض هذا الأثاث والمتاع فيما بعد أم لم يعوض، إذ إن المهم هو زيارة هذه النفوس القابلة والمستعدة وغير الملوثة بالآثام والكثرات، مما سيؤدي إلى تثبيت الإيمان والطهارة والتقوى لديهم إلى آخر أعمارهم. وعلى الإنسان أن لا ينتظر الوجوب الشرعي، كما هي الحال في الحج الذي يحصل هذه الأيام في أواسط العمر بعد اللتي والتي، أو كما كان يحصل في قديم الأيام في أواخر عمر الإنسان، إذ ستنحصر استفادة النفس الإنسانية من الحج والآثار الناجمة منه في مثل هذه الحالات ببقية عمر الفرد التي غالبا ما تكون ضئيلة وقليلة. أما الحج في سن البلوغ فإن آثاره ستصاحب الإنسان من أول منزل ومحطة للتكليف والتشرف بالخطاب الربوبي إلى آخر عمره، وستبعث من ثم النشاط في الروح وتحافظ على النفس حية بالإيمان والإيقان. وبالرغم من أن هذا التوفيق لم يحصل للحقير نفسه إلا في سن 33، بيد أن المساعي قد بذلت بالنسبة إلى هذين الولدين وإلى ولدي الآخرين أيضا، كي يكون حجهم في أول فرصة ممكنة بعد البلوغ. وإنصافا، فقد قام المضيفون الحقيقيون، الله سبحانه نفسه والوجود المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة الزهراء عليها السلام، وأئمة البقيع، وأئمة العتبات المقدسة عليهم السلام بإضافتنا، كما استقبل السيد الحداد هذين الولدين وعاملهما كما لو كانا ولديه، بل أكثر من ذلك. وكان هذا الشيخ العارف ذو السنين التي تربو على 70 يقوم بنفسه بمهام الضيافة، يشتري الخبز والخضروات ويهيئ المستلزمات المختلفة ويبسط المائدة على الأرض. وباعتبار ورودنا عليه بعد عيد الغدير، فقد أعطى لكل من ولدي هدية العيد 5 دنانير، وقام بنفسه بإلباس ولدي الأكبر الحاج السيد محمد صادق بيده المباركة لباس العلم والمعرفة والأدب وكسوة رجال الدين وخلعة رسول الله، وعقد العمامة على رأسه، ولم يدخر وسعا في بيان شروط ومستلزمات الهداية والإرشاد له، بل قام بذلك على أكمل وجه وأتمه، وأوصاه كثيرا من أجل أن يصبح عالما عاملا جامعا بتعاهد دروسه والتمعن والتحقيق في قراءته والاستفسار عما يبهم عليه، فلا يتعدى درسا إلى غيره حتى يفهمه. وكان يقول: إن قيمة العالم العامل تزيد على الدنيا والآخرة كليهما وتفوق كل ما يتصور. ويقول: لقد كان المرحوم السيد القاضي عالما لا مثيل له في الفقاهة، ولا مثيل له في فهم الرواية والحديث، ولا مثيل له في التفسير والعلوم القرآنية، وفي الأدب العربي واللغة والفصاحة، وحتى في التجويد والقراءات القرآنية. وكان يحضر أحيانا مجالس الفاتحة فلا يجرؤ إلا القليل من قراء القرآن على القراءة في حضوره، لأنه كان يبين الإشكالات في تجويدهم وأسلوب قراءتهم. وكان المرحوم القاضي يتشرف بالمجيء إلى كربلاء ويتفضل مجللا بالنزول في المنزل المتواضع للحقير، وبالرغم من كونه غارقا إلى حد كبير في بحر المعارف الزاخر، إلا أنه مع ذلك كان يقرأ لي أحياناً من الأشعار الفصيحة والبليغة، من جملتها هذه الأشعار الواردة في استعمال الكلمات المشتركة لفظاً المتعددة معنى: يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بال، بالنوى زلزلتني والعقل في الزلزال زال، يا رشيق القد قد قوست قدي فاستقم، في الهوى فافرغ فقلبي شاغل الأشغال غال، يا أسيل الخد خد الدمع خدي في النوى، عبرتي ودق وعيني منك يا ذا الخال خال، كم تسقي زمرة العشاق غساق الجوى، كم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خال، إلى آخر الأبيات. ويتضح من ذلك أن المرحوم القاضي كان يحفظ جميع هذه القصيدة الرائعة، ومن جملتها هذه الأشعار: يا من بمحياه جلى الكون وزانه، العالم في الحيرة لا يدرك شانه، أخفاك ظهور لك عنهم وأبانه، يقول: يا من أصاب حبك قلوب العشاق بسهم الحزن، كل العالم مشغول بك وأنت غائب عنهم، إياك تطلبت وذكراك هويت، من كل حديث بأسانيد رويت، إن كان إلى الكعبة والبيت أتيت، مقصودي من الكعبة ومعبد الأصنام أنت أنت، المقصود أنت، والكعبة ومعبد الأصنام ليست إلا عذرا، إن في عرفات ومناها جسدي دار، أو مشعرها ما لسواك خلدي دار، من مثلي من حج إلى الكعبة والدار، الحاج يقصد الكعبة وأنا أقصد اللقاء، فهو يبحث عن الدار، أما أنا فعن صاحبها أبحث. قد كلا لساني صفة الدار بتجريد، في فضل صفات ولقد طال بتحميد، من مقلة قلبي فأرى نورك توحيد، لأن طلعة الحبيب يمكن رؤيتها في كل مكان، فقد كنت مجنونا حين أطوف لأجله من بيت لآخر، لا مطلب إلا وبأيديك مشيد، لا مفضل إلا وبنعماك مقيد، لا مفضل إياك ولا غيرك ذو اليد، الكل يذكر بلغته صفة حمدك ومدحك، البلبل في لحنه والقمرية في شدوها، لا مطلب لي غيرك لا والذي يوجد، إن أتهم أو أشتم أو أعرق أنجد، للفوز إلى وصلك يا من هو منجد. أعتكف في الدير أحيانا وأحيانا أسكن في المسجد، أي أنني أبحث عنك بيتا بيتا، كما كان يقرأ من جملتها هذا الرباعي: أقول زيد وزيد لست أعرفه، وإنما هو قول أنت معناه، وكم ذكرت حديثا لا اكتراث به، حتى يجر إلى ذكراك ذكراه. ومن جملتها هذا البيت: كبرت همة عبد طمعت في أن يراك، أو ما حسب لعين أن ترى ما قد رآك. وكان يقول هذا البيت في المعنى والمفاد نظير بيت ابن الفارض الذي يقول: أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك. هامش، وهذا البيت ضمن غزل لابن الفارض مطلعه: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك. انتهى الهامش. ومن جملتها هذه الأبيات: وما في الخلق أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق، ويبكي إن نأوا شوقا إليه، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. هذه هي مجموعة الأشعار التي حكاها عن المرحوم القاضي رحمة الله عليه طيلة هذا السفر، وأما الأشعار والمطالب التي كان يوردها بنفسه في تعريف العشق فهي: جليس ممنع وصاحب مالك، مذاهبه غامضة وأحكامه جارية، يملك الأبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرها، والعقول وألبابها، قد أعطي عنان طاعتها وقوة تصريفها. ويقول أيضا: جل أن يخفى ودق أن يرى، فهو كامن ككمون النار في الحجر، إن قدحته أورى وإن تركته توارى. يقول: في يوم يتحقق فيه إذا السماء انفطرت، وعندما يحدث إذا النجوم انكدرت، سأتعلق بأذيالك بدعوى سئلت، فأقول: يا معبودي بأي ذنب قتلت؟ يقول: قد دلني على عشقك ألست منكم ببعيد، وعلى هجرك إن عذابي لشديد. مكتوب على زاوية شفتك يحيي ويميت، من مات من العشق فقد مات شهيد. ويقول: لم أرى عنوانا لذلك المعشوق عند أحد، فإما أنني لا أعلم أو أنه بلا عنوان. يقول: إلى متى تتباهى بعقلك أيها الحكيم؟ فهذا الدرب لا يمكن طيه بفكرك، وسيصل العقل إلى إدراك كنه ذاته إذا ما وصلت قشة من التبن قعر البحر. وحين تنعدم البصيرة في القلب، فماذا ستكون الفائدة لو تجلت الطلعة عيانا؟ فسيان في أعين العميان إن كان الأمر خافيا أو جليا. وكان سماحة السيد الحداد يقنط في خلال هذا السفر بهذا الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، ارحمني يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا مفرج كل كربة، يا مقيل العثرات، يا كريم الصفح، يا عظيم العفو، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه، يا غاية رغبتاه، أسألك بك وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام أن تصلي على محمد وآله، وأسألك يا الله أن لا تشوه خلقي بالنار، وأن تفعل بي ما أنت أهله. لكن سماحة الحاج السيد هاشم كان يقول بدل عبارة والأئمة المعصومين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي صاحب الزمان، ثم يقرأ بقية الدعاء. وكان يقرأ في السجدة الأخيرة من صلواته الدعاء التالي: يا الله يا الله يا الله، أنت الله الذي لا إله إلا أنت لا شريك لك، تجبرت أن يكون لك ولد، وتعاليت أن يكون لك شريك، وتعظمت أن يكون لك مشير، وتقهرت أن يكون لك ضد، وتكبرت أن يكون لك وزير. يا الله يا الله يا الله، بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عني. وكان يشاهد وهو يسبح التسبيحات التالية في المواقع المختلفة: سبحان الدائم القائم، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الملك القدوس، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان الله وبحمده، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. وكان يهوي إلى السجود بين الأذان والإقامة فيقرأ هذا الدعاء: سجدت لك يا رب خاضعا خاشعا ذليلا. وكان يقرأ الدعاء التالي في الأوقات المختلفة: اللهم يا مسبب الأسباب، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا، صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم. وقال السيد: قيل في شأن أحد الرجال الإلهيين شمس التبريزي إنه قال طيلة مدة عمره بيتا واحدا من الشعر يقول: أنا أخرس رأى حلما والناس كلهم صم، فلا أنا قادر على بيانه ولا هم قادرون على سماعه. كانت هذه مجموعة الأدعية والأشعار التي كان السيد يقرأها خلال هذا السفر. أما أدعيته المعهودة التي سمعتها منه ودونتها فهي عدة، فقد كان يقرأ في السجدة الأخيرة من صلاته: إلهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. هامش، قال طاووس اليماني: دخلت حجر إسماعيل منتصف الليل فرأيت علي بن الحسين عليهما السلام ساجدا في الحجر، فأصغيت إليه فسمعته يقول: إلهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. والفناء في اللغة ساحة البيت، فمن قال هذه الكلمات عن إخلاص فإنها ستؤثر البتة وستقضى حاجته. انتهى. فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. وكان الحقير أيضا يقرأ هذا الدعاء في السجدات الأخيرة من الصلاة متابعة له منذ ذلك الوقت، ولكن كان يخطر ببالي أن عبارة سائلك بفنائك لم تكن موجودة في تلك العبارة الأخيرة، فسجدت يوما فسمعني لا أقولها فآخذني عليها بعد الصلاة فقال: لما لم تقل سائلك بفنائك؟ فقلت: سأقول ذلك. ومن ثم داومت على قولها. ثم اتضح ضمن المراجعة أن لفظ سائلك بفنائك موجود أيضا في بعض الروايات. هامش، وقال طاووس: رأيت علي بن الحسين عليه السلام ساجدا في الحجر، فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب، لأسمعن ما يقول. فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. فوالله ما دعوت بهن في كرب إلا كشف عني. ويقول آية الله السيد محسن العاملي مرسلا عن طاووس اليماني أنه قال: دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين رضي الله عنه قد دخل فقام يصلي ما شاء الله، ثم سجد سجدة فأطال فيها، فقلت: رجل صالح من بيت النبوة، لأصغين إليه. فسمعته يقول وذكر الدعاء بعينه، ثم قال طاووس: فوالله ما صليت ودعوت بهن في كرب إلا فرج به عني. وفي تذكرة الخواص مرسلا عن الزهري عن عائشة قالت: رأيت علي بن الحسين ساجدا في الحجر وهو يقول وذكر الدعاء، إلا أنه قال عبيدك بالتصغير ولم يذكر فقيرك بفنائك. قالت عائشة: فما دعوت بها في كرب إلا وفرج عني. وفي الإرشاد للمفيد أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد عن جده عن سلم بن شبيب عن عبد الله بن محمد التيمي قال: سمعت شيخا من عبد القيس يقول: قال طاووس: دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين عليهما السلام قد دخل فقام يصلي فصلى ما شاء الله ثم سجد، فقلت: رجل صالح من أهل بيت، لأستمعن إلى دعائه. فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. أما في النسخة الخطية للحقير التي يرجع تأريخ كتابتها إلى سنة 91 بعد الألف، والمشتملة على حواشي المحقق الفيض رضوان الله عليه، فقد ورد في ملحقاتها من تأليف الملا تقي الصوفي الزيابادي القزويني، وهو من تلامذة الشيخ البهائي، وقد قرأ الصحيفة عليه واستجازه في روايتها عنه ضمن الدعاء الثاني من تلك الملحقات، والذي مطلعه: الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة، ثم يذكر الدعاء حتى يصل إلى الفقرات التالية: هو الإله الحي القيوم الدائم القديم القادر الحكيم. ثم أورد هنا: إلهي عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، ثلاثة. ثم يذكر بقية الدعاء: إلهي لك يرهب المترهبون، وإليك أخلص المبتهلون، مع عدة فقرات متشابهة. لكن الميرزا عبد الله الإصفهاني الأفندي لم يورد عبارة عبيدك بفنائك في صحيفته الثالثة طبعة مطبعة الثقلين حين أورد هذا الدعاء تحت عنوان الدعاء الثاني من الملحقات، الصفحة 28 إلى 30، ولا أوردها السيد محسن الأمين العاملي في صحيفته الخامسة تحت عنوان الدعاء الأول من الملحقات ومما أسقط من الصحيفة، الصفحة 20 إلى 22. انتهى الهامش. وكان كثيرا ما يقرأ الدعاء التالي في قنوت صلاته: أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء وشدة الشكر لله، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشهد كثيرا وهو يقرأ في قنوت صلاة الليل هذا الدعاء من أوله إلى آخره: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله. وكان يقرأ هذا الدعاء عند الرقود كما كان يكثر قراءته في قنوت صلاته: اللهم يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه، يا من تسربل بالجلال والعظمة واشتهر بالتجبر في قدسه، يا من تعالى بالجلال والكبرياء والعظمة في تفرد مجده، يا من انقادت له الأمور بأزمتها طوعا لأمره، يا من قامت السماوات والأراضون مجيبات لدعوته، يا من زين السماء بالنجوم الطالعة وجعلها هادية لخلقه، يا من أنار القمر المنير في سواد الليل المظلم بلطفه، يا من أنار الشمس المنيرة وجعلها معاشا لخلقه، وجعلها مفرقة بين الليل والنهار، يا من استوجب الشكر بنشر سحائب نعمه، أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وبكل اسم سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك، وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو أبثثته في قلوب الصافين الحافين حول عرشك، فتراجعت القلوب إلى الصدور عن البيان بإخلاص الوحدانية، وتحقيق الفردانية مقرة لك بالعبودية، وإنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأسألك باسمك الذي تجليت به للكليم على الجبل العظيم، فلما بدا شعاع نور الحجب من بهاء العظمة خرت الجبال متدكدكة لعظمتك وجلالك وهيبتك، وخوفا من سطوتك راهبة منك. فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت. وأسألك باسمك الذي فتقت به رتق عظيم جفون عيون الناظرين، الذي به تدبير حكمتك وشواهد حجج أنبيائك يعرفونك بفطن القلوب، وأنت في غوامض مسرات سريرات الغيوب. أسألك بعزة ذلك الاسم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصرف عني جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والغضب والجهل والمقت والضلالة والعسر والضيق والفساد وحلول النقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرجال. إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولقد سجل الحقير في شريط صوتي هذا الدعاء بعين هذه الألفاظ على اللسان المبارك للمرحوم الحاج السيد هاشم، وباعتبار أنه قد سمع أيضا من التلامذة الآخرين للمرحوم القاضي، فيتضح أن أصله كان من المرحوم القاضي. وكان يقول: إن قراءة الدعاء التالي لما يقرب من 40 ليلة مرة واحدة إلى 100 مرة مؤثر في قضاء حوائج السالكين. إلهي، كيف أدعوك وأنا أنا؟ وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت؟ إلهي، إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إلهي، إذا لم أدعوك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ إلهي، إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي، فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنجيني مما أنا فيه، وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وكان يقول: إن تكرار الاستغفار التالي عند السحر مفيد لطريق السالك، والإكثار من تكراره زيادة في فضله وفائدته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض، من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. فمن داوم على هذا الاستغفار وفق رغبته وقابليته فإنه سينال غايته، ولا ضير في قوله حال الحركة والعمل. وكان يقول: قال المرحوم السيد القاضي: إن قراءة كاف هاء ياء عين صاد حام ميم عين سين قاف، وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، مفيد لدفع الأعداء. وكان يقول: من الحسن أن ينقش على عقيق بسم الله الرحمن الرحيم، وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، كاف هاء ياء عين صاد حام ميم عين سين قاف، ثم يصاغ منه خاتم فيتختم به. وكان يقول: لو نقش على عقيق إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ونقش على وجهه الآخر بسم الله الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، كاف هاء يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، ثم صيغ منه خاتم فتختم به لكان حسنا. ويقول: قال المرحوم السيد القاضي: من عقد أصابعه واحدا بعد الآخر أمام عدوه بحيث يقرأ عند عقد كل إصبع حرفا من حروف كاف هاء يا عين صاد حاميم عين سين قاف، بحيث يتم القراءة عندما يتم عقد أصابعه ثم يفتحها أمام عدوه، فإن شر عدوه سيدفع عنه. وكان السيد يجري على لسانه كثيرا قول يا صاحب الزمان بشكل خاص، وذلك في قيامه وقعوده، وبشكل عام عند تغيير حاله إلى حالة أخرى. سأله أحدهم يوما: هل تشرفتم برؤية ولي العصر أرواحنا فداه؟ فقال: عميت عين تفتح صباحا من نومها فلا يكون أول نظرها إليه. أقول: ما أشبه هذه الجملة بكلام المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني قدس الله تربته حين سئل: متى يلاقي الإنسان صاحب العصر والزمان؟ قال: حين لا يختلف تأثير حضوره وغيبته لدى الإنسان. هامش، ومن قبيل هذا المعنى ما رواه النعماني في كتاب الغيبة الصفحة 329 بعد 300 الباب 25 في الحديث الأول والثاني طبعة مكتبة الصدوق، ما جاء في أن من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره، بسند صحيح أو كالصحيح عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. وبسند آخر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. قال: ورواه بعض أصحابنا بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الهامش. وكان السيد يقول: هناك خواص وآثار ورموز عجيبة لا يعلمها إلا الله في هذه الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن، فهي ليست إلا رموزا وأسرارا بين المحب والمحبوب، بين النفس المقدسة لرسول الله وبين الذات الأحدية لله جل شأنه واسمه، وهناك رموز خاصة بين كل حبيب وحبيبه وكل عاشق ومعشوقه لا يدركها ولا يفهمها أحد آخر. بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه. أقول: لقد ذكر كثير من العلماء الحقيقيين الصادقين مطالب مدهشة تثير العجب في باب أسرار الحروف، وقاموا باستخراجات بديعة منها وبالإخبار عن الغيب والاطلاع على الضمائر، وكان المرحوم القاضي المقدم والبارز في هذا الفن في زمانه، كما كان ابنه الأكبر المرحوم السيد مهدي القاضي رحمة الله عليه الذي حط رحاله أخيرا في بلدة قم الطيبة وانتقل هناك إلى الرحمة الأبدية. كان في هذا العلم أستاذا لا نظير له، كما كان أستاذا عز مثيله في خط النسخ أيضا، حيث إن الكتابات على الحجر في أطراف محل إيداع الأحذية في حرم أمير المؤمنين عليه السلام وفي مدرسة آية الله لبروجردي وغيرهما كانت بخطه. وقد ذهب الحقير مرات عديدة للقائه بعد إبعاده من العراق وتوطنه في قم، حيث ربطت بيننا علاقات المودة والصفاء، وكانت لديه حكايات شيقة عن اكتشافات الحروف وأسرار الأعداد، حتى أنه قال: إن لدي ابتكارات في هذا الفن، وأبي المرحوم القاضي أعلم مني، فقد كنت أعجز عن بعض الاستخراجات العسيرة ثم أوفق إلى حلها بالتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام وبالأوراد والأدعية، فأتشرف بالمثول في محضر أبي راغبا في إعلامه بهذه الاكتشافات وطريقة حلها، فيتضح أن أبي قد بحث هذه المشكلة قبلي وتوصل إلى حلها. ولقد كان هذا المرحوم مستعدا لتعليم الحقير ما لديه من هذه العلوم، لكنني لم أرى فيها نفعا، فامتنعت عن قبولها وعن صرف الوقت في مثل هذه الأمور. وعلى الرغم من احتمال كونها علوما حقيقية وواقعية، لكن انتفاء الضرورة لتعلمها والمحمدة فيها تجعل صرف الوقت من قبل الإنسان في تعلمها مجانبة للصواب، وسيمنع قضاء الوقت في هذه الأمور من تفريغ الفكر والنفس للأمور الأهم. فنحن نحتاج قدرا كثيرا من المعارف الإلهية، سواء في القرآن والتفسير ونهج توحيد الحق المتعال. مهما جهدنا في اكتسابه فإننا لن نصل فيه إلى ما ينبغي، فضلا عن قضاء الوقت في اكتساب أمر معين، مع أن هناك الكثير من الأمور التي تفوقه أهمية لم تنلها أيدينا بعد. ولقد أجبر الحقير بعد وفاة المرحوم الوالد وقبل تشرفي بالذهاب إلى النجف الأشرف على المكث في طهران مدة يسيرة عند أحد الأقارب من جهة السبب، أي المرحوم آغا ميرزا أبو تراب عرفان، من أجل إصلاح أموري وتنظيمها. وكان رجلا عالما محققا في الجفر والرمل وله تأليفات، وكان يقول: كتبت في الجفر كتابا بقدر شرح اللمعة، وقرأت علم الرمل لما يقرب من شهر، وكتبت فيه كراسات. وقد توثقت العلاقة الحميمة بين ذلك المرحوم وبين الحقير، وبصفة أنه كان في آخر العمر ولم يمتلك أولادا ذكورا، فقد كان يلح علي ليقوم بتعليم علومه، لكني أحسست أن ذلك سيؤدي، مضافا إلى إضاعة الوقت، إلى إيجاد قدرة روحية لي، لذا فقد تركت ذلك الدرس وأسرعت بإصلاح ما تبقى من الأمور، وتشرفت بالذهاب للثم أعتاب باب العلم في النجف الأشرف. وكان لأستاذنا العلامة الطبطبائي اطلاع على هذه العلوم، لكني لم أشاهد أنه كان يستخدمها في مورد ما. وكان لسماحة الحاج السيد هاشم مهارة بالغة في ترتيب الجداول، خاصة كيفية ترتيب جدول 100 في 100 أو سائر الجداول التي ابتداؤها 5 في 5، فضلا عن جداول 4 في 4. وقد قام بتعليم الحقير كيفية ملء المربعات وأضاف أن هذه المربعات مؤثرة، ولكن ينبغي في كل حال أن يعتبر الأثر من الله سبحانه غير منقطع عنه، وغاية المطلوب هو إيكال الأمر في كل حال بيد الحق تعالى، بحيث يصبح مدير أمر الإنسان ومدبره وغاية مطلوبه. ومن الجدير بالذكر أن محي الدين بن عربي والمحقق الفيض الكاشاني والشيخ بهاء الدين العاملي كانوا البارزين في زمانهم في هذا الفن. يقول المحدث النيسابوري في ترجمة محي الدين: وكانت له يد طولة في علم الحروف، ومن جملة استخراجاته أنه إذا دخل السين في الشين ظهر قبر محي الدين. وقد ظل قبر محي الدين مخفيا مجهولا حتى دخل السلطان سليم العثماني الشام ففتش عن قبره وعمره بعد اندراسه، فانكشف سر كلمة السين أنها تعني السلطان سليم، وكلمة الشين أنها تعني الشام. ومن جملة اكتشافاته واستخراجاته في شأن ظهور القائم عليه السلام: إذا دار الزمان على حروف ببسم الله فالمهدي قام، وإذ دار الحروف عقيب صوم فاقرأوا الفاطمي مني سلاما. وبطبيعة الحال ينبغي العلم أن معنى هذا الشعر لا يمكن فهمه إلا للراسخين في العلم، وإلا كان حله ممكنا للجميع بشروط خاصة ولم يعد رمزا، كما هي الحال لمعنى السين والشين الذي لم يكن لأحد عدا الراسخين في العلم من الاطلاع عليه. يقول في تفسير الصافي في باب الحروف المقطعة لفواتح السور: التخاطب بالحروف المفردة سنة الأحباب في سنن المحاب، فهو سر الحبيب مع الحبيب بحيث لا يطلع عليه الرقيب. بين المحبين سر ليس يفشيه، قول ولا قلم للخلق يحكيه. وعموما فإن كلمات أولياء الله والعرفاء بالله تتضمن رموزا وإشارات وكنايات يختص فهمها بهم وبأمثالهم، فإشارات ورموز العارف الإسلامي والجليل الخواجة حافظ الشيرازي يمكن أن يطلع عليها من هو في مقام حافظ ودرجته. ولكن ويا للأسف الشديد، فإننا لا نعرف قدر هؤلاء الأجلاء ونجهل قيمتهم، ونحمل معاني أشعارهم على الأمور المبتذلة، وإذا ما شئنا كتابة ترجمة لهم فإننا نعجز عن إيفائها حقها وعن بيان تلك المعاني والأسرار وتجليتها، حتى جاء الكفار والأجانب ووضعوا لهم عرفانا وتخيلوا أن العرفان منفصل عن الإسلام، وعدوا المقام العظيم الشامخ للعرفان والعرفاء الذي يمثل مخ وأس الإسلام وأساسه أمرا مغايرا للتعاليم الدينية، وصاغوا لنا عرفانا إيرانيا وهنديا وروميا، وجعلوه بأجمعه خطا يقابل الخط الإسلامي وسبيلا غير سبيل الدين. وهكذا فقد عدوا أصول عرفان المولوي وحافظ الشيرازي والمغربي وأمثالهم عرفانا إيرانيا لا ينسجم وروح الإسلام. لقد كانت هذه الأمور بأجمعها وليدة الجمود والتحجر والنظر بعين واحدة إلى مسائل الدين وفصل مسألة التوحيد عن عالم الأمر والخلق، والنظر إلى أئمة العرفان وحاملي ألويته بوصفهم موجودات ابتدعت فلم يعهد لها تكليف ولم يسند إليها أية مهمة، حتى أصبنا بهذه المصيبة العظمى إلى الحد الذي صار لزاما علينا كي لا نتخلف فنخسر في هذه اللعبة ونخزى أن نبرهن بألف دليل ودليل أن عرفان حافظ ومولانا مستنبط من روح القرآن وروح النبوة والولاية. تمعنوا في أشعار حافظ الغزلية واحدا واحدا وشاهدوا كيف عبأ تلك اللطائف والحقائق المعنوية في أردية العبارات، وبأية دقائق وإيماءات كان يريد تجلية حقيقة مراده وقصده ذاك رضوان الله عليه رضوانا شاملا. فهذا الغزل مثلا أنشده في وصف الإمام صاحب الزمان عليه السلام وتحدث عن غيبته وانتظاره، وقدم نفسه كأحد المشتاقين للقائه والمشغوفين به، ولكن بأية عبارات مليحة وإشارات بديعة وكنايات واستعارات تجعل هذه العبارة تجري على لسان الإنسان بلا شعور. حقاً أنه لسان الغيب. يقول في البيت الأول والثاني: سلام الله الدائم المتواصل، ما دامت الليالي تأتي وتتوالى، وما دام الطلوع والغروب يواليها، وما دامت الأرض والشمس والقمر والنجوم باقية، وما تجاوبت وترددت أنغام الأوتار وأطاقت عزف هذا النشيد. فالمثاني هي تردد أصوات أوتار الكنارة مرتين، والمثالي أي المثالثة في الأصل هي أصوات ترددها مرات ثلاث. على وادي الأراك أي منزل الحجة عليه السلام، لأن أرض الأراك هي أرض الحجاز التي تتفرد بوجود شجر الأراك فيها. وعلى من على وادي الأراك يسكن في دار بنيت على أعالي الرمال. ثم يقول في البيت الثالث: أنا الداعي لغرباء العالم، أدعو بالتواتر والتوالي دعاء غير منقطع. ومن الجلي أن غريب العالم الذي لا يظهر من شدة الغربة والوحدة ليس إلا الحجة عليه السلام. ويقول في البيت الرابع: فهو لا يمتلك مكانا ثابتا بالرغم من أن أصله من مكة ومن وادي الأراك، فهو في حال تنقل دائم في العالم. فأسألك أيها الرب العطوف أن تحفظه بلطفك الذي لم يزل ولا يزال في كل منزل حط رحاله فيه واختاره لسكناه. ويقول في البيت الخامس: لا تئن أيها القلب لفراقه، فمع أنه في غيبة تخفى فيها طلعته المشرقة عن الأنظار، ولكن بواسطة ذؤابتيه السوداوين كناية عن الهجران والغيبة، يمكن للمحزونين أن يكتسبوا مقام الجمع وينالوا مقصودهم. ثم يقول في البيت السادس: الآن وقد زاد الرشد وظهور الجمال فيك أضعافا، مد الله في عمرك وصانك من نوائب الحدثان. ويقول في السابع: أنت ولي الولاية الذي يقوم بك قوام الكون والمكان، أنت الذي ينبغي أن تبقى وتعافى وتسلم، لأنك رأس الأمور والحاكم علينا جميعا. وما أتفه وأسهل الخسائر في الأموال والأرواح التي تصيبني والعالم من أجل هذا الأمر الجليل الخطير. ثم يقول في البيت الثامن: تباركت يد قدرة الخلاق التي حفظتك ورعتك طوال القرون، تلك القدرة التي رسمت حول القمر في قمة السماء خطا هلاليا لكي لا يرى الناس تمام القمر، ومع أنه موجود بلا ريب فهو في غيبة وخفاء، وما يظهر من هذه الكرة السماوية بقدر هلال يخال الناظر إليه أنه هلال في السماء وليس كرة. فإمام العصر والزمان موجود هو الآخر كالبدر التام الكامل، لكن أحدا لا يراه ولا يدركه، وما هو مشهود من آثاره في العالم وما ينتفع الناس منه إنما هو بقدر سمك الهلال، لكنه ينبغي أن يظهر فيزيل أستار الخفاء ويسطع على العالم فينيره بأجمعه كالبدر في ليلة تمامه. فلاحظوا جيدا، إن لم نفسر هذا البيت على هذا النحو فماذا سيكون معناه إذن؟ ما الذي يتضمنه تعريف القمر بالغيبة والخط الإلهي الذي يرسم حوله في أول ليالي طلوعه من مدح وثناء؟ وحتى إذا افترضنا أن المراد بالقمر طلعة الحبيب واعتبرنا الخط الهلالي كريمته التي نمت حول طلعته، مع أن هذه الاستعارة تتضمن مفادا يخالف مفاد استعارة قرص القمر السماوي واختفائه في الليالي الأولى إلا بقدر هلال ظاهر، فإن هذه الاستعارة أيضا لا تنافي وجود صاحب العصر عليه السلام، ذلك الإنسان في الخارج الذي نمت كريمته حول طلعته الشبيهة بالقمر، مع أوصاف الغربة والولاية والملك والصدارة وسائر الأوصاف الواردة في هذا الغزل الذي لا يمكن أن يكون قد قصد به غير الإمام عليه السلام. ويقول في البيت التاسع: أنا دائما معك، في حبك طمأنينة قلبي في كل حال، وذكرك مؤنسي دوما. وبالرغم من وجود نظير هذا المضمون في سائر أشعار حافظ الغزلية وعودته هناك إلى الذات القدسية للحق تعالى، لكن الخطاب في هذا الغزل بقرينة سائر الأبيات لا يمكن أن يكون لغير الحجة سلام الله عليه، ومن ثم فإن ضمير المخاطب في ذكرك وحبك عائد إليه عليه السلام. والبيت العاشر بهذا المعنى أيضا، حيث يقول في دعائه: ينبغي ألا يخلو سويداء قلبي المملوء بدماء حياتي الفوارة المتدفقة باستمرار من العلاقة بك والكون معك دائما والسعي لنيل حبك ورضاك. ثم يخاطب في البيت الحادي عشر الملك نفسه، عادا نفسه مستهترا وشحاذا لا أباليا، معتبرا أن وصال أحد بهذه الدرجة من الدناءة والوضاعة مع ذلك الملك في عظمته وتقواه وعصمته وطهارته أمر بعيد المنال. ويتضح في هذا البيت أيضا أن مراده من ملكا مثلك ليس غير صاحب الولاية الكلية الإلهية. ثم يزيح الستار في البيت الثاني عشر عن كلامه وخطابه الرمزي السابق فيقول: إن كل ما قلته كان إشارة وكناية واستعارة ورمزا لما أريد قوله، وليس صريحا في ذلك، فلم أكن أريد أو لأقدر أن أصف ذلك الوجود المقدس كما هو أهله، لذا فقد صببت عشقي اللاهب للقائه والنظر إليه في قالب الغزل. لكن الله العليم الخبير يعلم ما كان مرادي في قلبي، وهو حسبي من سؤالي وكلامي الذي أريد إجراءه على لساني. ويقول في البيت الملحق: سأموت صبابة ووجدا وعشقا، وسألفظ أنفاسي في انتظار فرجه، وستبيض عيناي كيعقوب في فراق يوسف، فأنا أتطلع دوما متى سيرد البشير فينطق ببشارة الوصول ويبشرني بلقاء يوسف المفقود في الصحراء، الملقى في بئر الغربة، الوحيد الغريب المتحير، فيرتد بفرج لقائه بصري وأبعث حيا من جديد كميت ينشر من قبره. لقد كان للمرحوم الحاج السيد هاشم شغف كبير بقراءة القرآن بصوت حزين، وكان لحن قراءته جذابا يستهوي الأفئدة، وكأن ذاته تمحي وقت القراءة، كما كان من يسمعه يجد تغييرا يطرأ على حاله وجذبة تعتريه. وأشرطة التسجيل التي بقيت منه في قراءته القرآن وبعض الأشعار العرفانية بتلك اللهجة والصوت الجذاب تحكي جميعا هذا المعنى. وكان السيد يقرأ السور الطوال في صلاة نافلة الليل، فيعنى بقراءتها بصوت ولحن جميل وحزين، وكثيرا ما كانت صلاة الليل تمتد عنده بهذه الكيفية عدة ساعات. وكان يديم استعمال العطر ويشعل غالبا عودا من البخور في غرفته، فإذا ما ورد أحد تلك الغرفة بعد يوم أو يومين من ذهاب السيد أدرك من رائحة عطره الخاص ورائحة العود أن السيد هاشم كان هناك. ولم يكن السيد لينام من الليل إلا قليلا، دام ذلك منه إلى آخر عمره، وكان يستريح أول الليل قدرا، ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي 4 ركعات بتلك الكيفية، ثم يجلس مدة تجاه القبلة في حالة الخلسة والانتباه والاستغراق والتفكير التام، ثم إنه كان يستريح قليلا ليستيقظ بعد ذلك فيصلي 4 ركعات بنفس الكيفية. يستغرق ذلك منه مدة طويلة، ثم إنه كان يجلس متوجها إلى القبلة في حال خلسة وانتباه تامين إلى قرب أذان الفجر. وقال ليلة وهو في تلك الحال: إن رفقاءنا والحمد لله هم جميعا من أهل التهجد والتعبد، لكننا نشتغل مع الرفقاء، نحن نشتغل معهم ونبدي لهم وجهات نظرنا. هامش، روي في الخصال للشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام مرفوعا أنه قال لبنيه: يا بني إياكم ومعاداة الرجال، فإنهم لا يخلون من ضربين، من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم، والكلام ذكر والجواب أنثى، فإذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج. ثم أنشأ يقول: سليم العرض من حذر الجواب، ومن دار الرجال فقد أصاب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. ويقول في البيت الفارسي في المتن: عاشر يا عرفي، عرفي هو اسم الشاعر، عاشر يا عرفي الحسن والرديء معاشرة، إن مت بعدها غسلك المسلم بماء زمزم وأحرقك الهندوسي بالنار. انتهى الهامش. وكان السيد يقرأ أحيانا من أشعار المغربي وأشعار المثنوي وأشعار ابن الفارض، ولكن بأي وضع وحال. كان حين تشتد به اللوعة يقرأ بلحن وصوت جميل حزين بعض أشعار المغربي والتائية الكبرى لابن الفارض، وبعض أشعاره من غير التائية، حيث إن قراءته مسجلة على أشرطة التسجيل. أما أشعار المثنوي فلم يسجل شيء منها، وقد كان يقرأها حين يأخذه الوجد، حيث يقع مغشيا عليه أحيانا في ممر البيت وهو يقرأ هذه الأشعار، ولم يكن هناك أحد ليقوم بتسجيلها. كما كان يقرأ أحيانا من أشعار بابا طاهر، لكن انشغاله الدائم كان بأشعار ابن الفارض، وكان له حب زائد لأشعار المثنوي. في شأن أمير المؤمنين عليه السلام وقتاله لعمرو بن عبد ود حتى مقتله على يد الملعون بن ملجم المرادي، وقد شاهده الحقير مرارا في أسفاره المتعددة وهو يقرأها بصوت جذاب، وكان مشهودا لدرجة كبيرة على نفسه انطباق تلك الحالة التي يصف بها الإمام عليه السلام. لذا فقد كان يبتهج لكأن هذه الأشعار تحكي حاله عينا. وقد جاءت هذه الأبيات الرائعة النظرة في المثنوي بهذه الكيفية: بصاق خصم أمير المؤمنين عليه السلام في وجهه، وإلقاؤه عليه السلام سيفه من يده. يقول: تعلم الإخلاص في العمل من علي أسد الله المبرئ عن كل رجس ودغل. حين تغلب في ساحة الحرب على بطل صنديد فسل سيفه وقصد قتله، فبصق الخصم في وجه علي، ذلك الوجه الذي كان فخرا لكل نبي وولي، بصق على وجه خر له القمر ساجدا في موضع السجود. يقول: فأغمد علي سيفه على الفور وأعرض عن قتله، فحار ذلك المحارب من عمل الإمام هذا ومن عفوه بلا مبرر، وقال: قد سللت علي سيفا صارما، فما الذي حداك لإلقائه والإعراض عني؟ وما الذي رأيت أفضل من قتالي؟ ففل ذلك من عزمك على قتلي؟ ما الذي رأيت فانطفأ كالبرق عزمك الذي كان للحظة قبل متوهجا متقدا؟ ما الذي رأيت فأورى انعكاسه في ناظريك شعلة في روحي وقلبي؟ ما الذي رأيت أفضل من الكون والمكان وأفضل من الحياة فوهبتني حياتي؟ أنت أسد الله في الشجاعة، ولكن من يعلم من تكون في المروءة والرجولة؟ سؤال ذلك الكافر عليا عليه السلام: لماذا أعرضت عن قتلي ولم تقتلني؟ يقول: قال ذلك المسلم الجديد لعلي عليه السلام في حال من الطرب والنشوة والسكر: تكلم يا أمير المؤمنين، لتهتز لكلامك روحي كجنين يخفق في بطن أمه، فكل جنين تخدمه أفلاك سبعة تتناوب على خدمته مدة معينة. يقول: قل أيها الصقر الإلهي المنقض، الصقر الذي أنس بالملك وساعده، قل أيها الصقر الإلهي الصائد للعنقاء، يا من تحطم الجيوش لا تستعين عليها بأحد. يقول: يا أمة في رجل، يا من تعادل آلافا مئة، قل يا من صرت صيدا لصقرك، ما معنى الرحمة والعطف في موقع السطوة والغضب؟ ومن ترى أطلق قبلك صراح التنين؟ جواب أمير المؤمنين علي عليه السلام عن علة رميه السيف في تلك الحال يقول: قال: حين أضرب بالسيف قدما فللحق أفعل ذلك، لأني عبد الحق لا عبد نفسي وهواي، أنا أسد الله لا أسد الهوى، يشهد فعلي على ديني ومذهبي، أنا كالسيف والحق هو الضارب به، وما رميت إذ رميت في الحرب. يقول: اتخذت من ثيابي درعا، لأن سوى الحق ليس عندي إلا خيال وعدم، أنا كالسيف المرصع بجواهر الوصال، أضرب في الحرب لأحيي النفوس لا لأميتها، لست إلا ظلا ومولاي شمس، لست حجابا عنه إنما أنا حاجب له، لا يغطي الدم جوهر سيفي ولا تزعزع العواصف سحاب هيبتي، لست ورقة تبن بل جبل من الصبر والحلم والعدل، فأنى للعاصفة أن تقتلع الجبل، وما تذروه الرياح ليس إلا تبنا وهشيما، وما أكثر العواصف المعاكسة في الدرب، إن من تعصف به رياح الغضب والشهوة والطمع ليس من أهل الفاقة والعبودية، ومن تكتسح رياح الكبر والعجب والغضب ليس من أهل العلم والمعرفة. يقول: أنا جبل وهو أصل وجودي، وحين أصبح خفيفا كالتبن فبهبوب رياحه هو، لأن رغبتي لا تتحرك إلا بهبوب رياحه، ولأن رغبتي لا منتهى لها إلا عشق ذلك الأحد، للغضب أن يسود الملوك ويتسلط عليهم، لكنه لدينا عبدنا المطيع الذي ألجمناه وطوعناه، لقد قطع سيف حلمي رقبة غضبي وسطوتي، فظهر لي غضب الحق على هيئة الرحمة، غارق في فيض النور أنا ولو تداعى سقف بيتي، ومستحيل جنة نضرة ولو كنيت أبا تراب، وحين لاحظت في الحرب نقصا يريد الإخلال بخلوص نيتي، فقد آثرت إغماد سيفي من أجل أن يكون حبي ما أحب الله وبغضي ما أبغض الله، منتهى ما يقال لجودي أعطى لله، وغاية ما يقال لإمساكي أمسك لله. يقول: بخلي لله وعطائي لله فقط، وأنا لله بكلي ولست لغيره، وكل ما أفعله لله أفعله شهودا وعيانا، لا تقليدا ولا ظنا ولا تخيلا. همس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذن ماسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام أن قتل أمير المؤمنين سيكون على يدك. يقول: همس النبي في أذن غلامي أنه سيهوي على رأسي بضربته يوما ما، لقد أخبره الرسول بما جاءه من وحي الحبيب أن هلاكي سيكون في النهاية على يده، فتوسل إلي أن اقتلني قبل أن يصدر مني هذا الخطأ الفاحش. يقول: فقلت له: حين يكون موتي على يدك فأية حيلة في يدي أمام القدر المقدور؟ فتداعى أمامي متوسلا: أيها الكريم، تعال فقدني بسيفك في سبيل الله كي لا أبتلى بهذه العاقبة السيئة، وكي لا تعذب روحي بنار هوى نفسي وبما جنته يدي. فكنت أقول له: اذهب فقد جف القلم ولا مفر، وقد نكست أعلام بقلم التقدير هذا، وليس في نفسي حقد عليك لأني لا أعد هذا الفعل فعلك، فلست إلا آلة للحق والفاعل يد الحق، فكيف يمكن الاعتراض على آلة الحق؟ ثم يصل مولانا بعد شرح مفصل إلى قوله: كل شيء سواك، الحسن والقبيح، هو عين النار ومحرق للإنسان. الخطاب لله عز وجل. يقول: فمن كانت النار حماه وملجأه فقد أصبح مجوسيا وزردشتيا معا. كل شيء ما خلا الله باطل. هامش اقتباس من شعر لبيد الذي قال عنه النبي المرسل: أصدق كلمة قالها العرب كلمة لبيد. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. انتهى الهامش. كل شيء ما خلا الله باطل، إن فضل الله غيم هاطل. نعود إلى حكاية علي عليه السلام وقاتله وكرمه الذي عامله به. بقية قصة أمير المؤمنين علي عليه السلام وعفوه وإغضائه عن قاتله وممسك عنان جواده. يقول: قال علي عليه السلام: لقد رأيت قاتلي بأم عيني ليلا نهارا، فلست أحمل له بين جوانحي غيظا، ذلك لأني أستأنس بالموت، فهو في ناظري كالحياة والروح، وفي موتي بعثي وحياتي. يقول: أحل لنا الموت حين لا موت، إذ فنت أنفسنا فلا نفس لنا لتموت، وأكرمنا بالزاد حين لا زاد، وحين يصبح انعدام الزاد لك زادا، فإنك ستجد خلود الروح في الموت. ظاهره الموت وباطنه الحياة، ظاهره أبتر وباطنه البقاء والخلود. إن خروج الجنين من الرحم ظاهره كالموت، لكنه ليس إلا تفتح حياة جديدة في العالم. على من كان في الموت هلاك روحه ألا يعد نفسه مخاطبا بخطاب: لا تلقوا بأيديكم، لأن هذا النهي موجه إلي أنا الذي أعشق الموت وآنس به، فقيل لي: لا تلقوا. هامش على من يعد الموت هلاكا له أن لا يعتبر نفسه مخاطبا بخطاب: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا النهي موجه لأولئك الذين يسعون إلى الموت ويلقون بأنفسهم فيه عشقا وشوقا كالفراشة التي تهوي في النار، وهذا معنى قوله في البيت اللاحق. ولهذا فقد كان النهي عن الطعام الحلو اللذيذ، لأن المر تكفي مرارته في النهي عنه. المعلق على المثنوي: فرج الله الحسيني. انتهى الهامش. يقول: فالنهي يكون دوما عن الشيء اللذيذ الحلو، أما الأشياء المرة فلا حاجة للنهي عنها، والشيء الذي قشره ولبه مر فإن مرارته وكراهته في نفسها نهي عن تناوله. ولقد صارت بذرة الموت لدي لذيذة هانئة، ونزلت آية بل هم أحياء في حقي. اقتلوني يا ثقاتي لائما، إن في قتلي حياتي دائما، إن في موتي حياتي يا فتى، كم أفارق موطني حتى متى. فرقتي هامش، أي أننا لو لم نكن قد جئنا من عالم آخر فتوطنا في هذا العالم، لما قال الله تعالى: قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الرجوع يكون عادة إلى المكان الأول الذي جاء المرء منه. انتهى الهامش. فرقتي لو لم تكن في ذي السكون، لم يقل إنا إليه راجعون. يقول: نعم، العائد هو الذي يرجع إلى وطنه ويعود من تفريق الدهر واختلافه إلى الوحدة والتوحد. يقول: ولا خاتمة لهذا الكلام يا غلامي، ولقد انحنى ظهر الغلام حين سمع بهذا الكلام. ممسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام يتهاوى على قدميه متوسلا: اقتلني يا أمير المؤمنين ونجني من هذه البلية. وجاء في نسخة أخرى يقول: لقد جاء وتهاوى على الأرض إلى جانبي يمرغ رأسه على قدمي لحظة بعد أخرى. ويقول: قال ممسك عنان الجواد: يا علي، عجل بقتلي كي لا أرى ذلك اليوم التعس المهول. ها أنا أحلك سفك دمي، فاقتلني كي لا ترى عيني ذلك الموقف في يوم القيامة. فقلت: لو استحالت كل ذرة في العالم قاتلا يمسك بخنجر ويسعى لقتلك. يقول: لما استطاعوا نيل شعرة منك، لأن قلم التقدير قد خط عليك ذلك، فلا تغتم ولا تحزن، فسأشفع لك، فأنا سيد الروح لا عبد الجسد، ولا قيمة لهذا الجسد المادي عندي، فأنا بدونه فتى ابن الفتى. ليس هذا السيف والخنجر في نظري إلا ريحانا، وليس الموت إلا بستانا لزهور النرجس، فكيف يحرص على الرياسة والخلافة من عقر الجسد هكذا؟ لقد تسنم الحكم والجاه في الظاهر من أجل أن يلقن الحكام درسا في عدالة الحكم والإمارة، وليكسو الأجساد، وليكتب تعاليمه ورسائله للجميع. جاء ليزين الخلافة والحكومة ويهبها روحا جديدة، ولتزهو نخيل الخلافة في زمنه مثقلة بالثمار. يقول: ستنظر سلطانه في ذلك العالم، وسيتضح لك عيانا ما تصورته وفكرت فيه خفية، فلا تظنن ظن السوء أيها اللبيب ذا العقل الراجح، وارجع إلى نفسك، والله أعلم بالصواب. ثم يقوم مولانا هنا بشرح مفصل عن فتح مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن قصده فتح العالم والسيطرة عليه، ويعود إلى قصة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام خصمه المشرك بالبساق في وجهه الشريف. إخبار أمير المؤمنين عليه السلام لقرينه في الحرب عن علة عدم قتله إياه وإسلامه على يد الإمام عليه السلام. يقول: قال أمير المؤمنين في الحرب لذلك الشاب: أيها البطل، حين بسقت على وجهي جاشت نفسي فتكدر خلقي وغضبت. يقول: فصار قتلك نصفه للحق ونصفه لهوى النفس، وليس بالسائغ إشراك شيء في عمل الحق. لقد صاغتك يد المولى، فأنت ملكه ولست ملك يميني، وما صاغه الحق ينبغي كسره بأمر الحق فقط، وينبغي ألا ترمى زجاجة الحبيب إلا بحجارة الحبيب. فأشرق النور في قلب ذلك المجوسي حين سمع كلامه، فبادر إلى زنار كفره فقطعه وقال: لقد كنت أزرع في قلبي بذور جفائك، فقد ظننتك شيئا آخر، فلست إلا ميزان الخلق التوحيدي، بل عدل كل ميزان. لم تكن غريبا، بل أنت أصلي وعشيرتي وأهلي، أنت شعاع شمع ديني ومذهبي. يقول: فأنا عبد ذلك المصباح المنير بسجيته كالشمع، والذي يضيء مصباحك منه، وأنا عبد موج ذلك البحر من النور الذي أظهر لؤلؤة مثلك. اعرض علي الشهادتين، فأنت أفضل من رأته عيني في زمني. وهكذا فقد التحق بدين الإسلام عن معرفة وبصيرة ما يقرب من 50 نفرا من أقاربه. لقد أعفى علي عليه السلام بسيف الحلم والأناه أولئك النفر 50 من السيف والقتل. بلى، إن حد سيف الحلم أمضى من سيف الحديد، بل يفوق في ظفره 100 من الجيوش. وقد أورد المولوي هذه القصة آخر الدفتر الأول من كتاب مثنوي. وينبغي العلم أن قصة البساق على أمير المؤمنين عليه السلام في حال الحرب قد رويت من غير طريق الملة الرومي في المثنوي، وكل ما في الأمر أن الملة الرومي يعتبر هذه القصة كما رأينا قد حصلت في الحرب مع رجل مجوسي أسلم فيما بعد على يد الأمير عليه السلام، في حين ذكر غير الملة الرومي هذه القصة مع عمرو بن عبد ود. وقد روى ابن شهر أشوب في المناقب فصلا في حلمه وشفقته عن الطبري قال: لما ضرب علي طلحة العبدري بركه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لعلي: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحييته، ولما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا في علي عليه السلام فرد عنه حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: مه يا حذيفة، فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبي عن ذلك فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. ويقول الشيخ هادي كاشف الغطاء: وصرع في بعض حروبه رجلا ثم جلس على صدره ليحتز رأسه، فبصق ذلك الرجل في وجهه فقام عنه وتركه، ولما سئل عن ذلك بعد التمكن منه قال عليه السلام: اغتظت منه، فخفت إن قتلته أن يكون للغضب والغيظ نصيب في قتله، وما كنت أحب أن أقتله إلا خالصا لوجه الله تعالى.